يعني انا اذا بحكي كلمه كان منيحه كانت امي تحط لي فليفله بتمي تحط لي بالحمام مثلا. انا حطيت بغرفه التعذيب 7 ايام، يعني انا عم بتفرج على التعذيب 7 ايام 24 ساعه. يعني انا بالنهايه حلبي، وبظن هاي الكلمه بتكفي. هلا بزعلوا من الشوام، بس يعني انت اليوم جاي مالك جاي زياره، انت جاي صار وطن بديل لك، رح يصير وطن اولادك. عنا المثل انه ايديك واجريك بمي باردة، ما في شيء دايم. قليل يعني اللي بينزل ممكن يشتيه على أرجيلة، هلا صارت الأرجيلة عم تروح لعندهم.
سبق وقلت اني اكتفيت، ما عاد بدي استضيف ناس عاملة بزنس مطاعم. بس لما سمعت انه ضيفي ترك المحاماة والتجارة وفتح واحد من أشهر المطاعم العربية في جنوب لندن، أكلني الفضول وقررت أتعرف عليه وأسمع منه سر هالتحول الكبير. وإذ بيطلع ضيف The Refugee Boss السيد أحمد حمامي من حلب. حلب أم المحاشي والكبب والمامونية والطرب. ومع أنه أحمد ما بيعرف شي بالطبخ، بس بيعتقد أنه الإدارة هي أساس كل بزنس، ومن البداية فتح لنا البوابة العميقة وسمح لنا ندخل على طفولته وظروفه، الأساس اللي بنت عليه شخصية المدير اليوم.
أحمد حمامي سوري من حلب. نقول المواليد إلا ما في تعيد. مواليد 82. طفولة كانت طفولة عادية، ربيت بين والدي ووالدتي لأنه كانوا منفصلين، كانوا هنين، بس كان في يعني نوع من الانفصال الصحي، خلينا نقول إنه ما فيها المشاكل بيناتهم، بيحكوا مع بعضهم، ويعني كانت الأمور شوي طبيعية. إيه طبعاً طفل شقي كتير. هلا أنا الوحيد، بس ما كنت إنه هالمدلل، يعني بقول لهم وحيد ما بيصدقوا إنه أنا كنت وحيد. كان في تربية وصارمة شوي، وبس بنفس الوقت أنا كنت كتير مشاغب. يعني لما بدنا نحكيها نحن بإنجلترا هون كانوا سحبوني من والدتي. يعني أنا إذا بحكي كلمة كان منيحة كانت أمي تحط لي فليفلة بتمي تحط لي بالحمام مثلا. إيه يعني ما مو إنه الطفل الوحيد المدلل اللي مسمح له كل شيء وبيعمل كل شيء. يعني مثلا أنا أوقع على الأرض مثلا، يربدوا العالم تقول لهم مثلا أمي لا معلش الولد بوقع كذا، إنه عادي ينزل دم عادي مثلا، ما انه تربيه الولد الوحيد المدلل. عرفتي؟ لا ما هيك. بس ما ربيت انه طفوله انه والله ولد وحيد ومدلل ومسمح له كل شيء ومعلي لا مالي مجلوق ابدا يعني. بس ايه يعني انا لو كان عندي اخوه ولو كنت لحالي شخصيتي هي.
كتير متناقضات شكلت شخصية أحمد. طفل وحيد ما عرف مميزات الطفل الوحيد، أب وأم منفصلين لكن متفقين على ضبط شغبه وتربيته بشكل صارم. طيب مين فيهم أثر فيه أكتر؟ وكيف ساهمت العوامل السابقة بتشكيل شخصيته؟
لأن أبوي مثلاً كان يكتب، شاعر وكاتب سياسي، كان شيوعي. هو بتعرفي انت الشيوعيين مثقفين اكثر من الباقيين. يعني انا من عمري 5 سنين يقعدني جنبه على الطاوله، شوكتي سكينتي، يعلمني شلون اقعد، شلون مثلا بدي اكل، شلون يحكي معي بطريقه كاني عم يحكي مع شخص كبير. هلا يمكن لانه هو تجوز كبير وجابني كبير يمكن صارت العلاقه هيك، ما بعرف، بس هيك ربيت معه. يعني أصدقائي أغلبهم كلهم أكبر مني، يعني مثلا أنا عندي أصدقاء حتى لما أنا كنت بالابتدائي، مثلا عندي بالرابع خامس مثلا أصدقائي سادس سابع تامن، يعني اللي من قدي مو نفس التفكير مو نفس العقلية، يعني دايما كانوا الأكبر مني. حتى هلأ بالشغل بالكذا، يعني أنا عندي أصدقاء أبهات رفقاتي، يعني أنا بطلع بروح مثلا مع أبهات رفقاتي بقول إحنا أبونا مأمنين هو معك مثلا، نحن مأمنين إنه هو معك. يعني
حلب حكى لي أحمد إنه بصغره كان يحب كرة القدم والبلياردو وعلق فيهم لفترة وبعدين تركهم، وكانت النداهة رح تسحبه لطريق السياسة اللي ما منه رجعة لولا أنه الحياة العملية في مجال الحقوق والمحاماة خيبت آماله. وآراء والده النابعة عن خبرة سياسي عتيق أقنعته وخلته ينعطف انعطاف كبيرة نحو التجارة وتحديداً مجال الصرافة.
ابتدائي إعدادي ثانوي كله كان بسوريا. بفترة الجامعة انتقلت لمصر، درست في مصر وأحياناً ببيروت لأنه جامعتي كان لها فرعين، فرع بمصر وفرع في بيروت. فبس الأغلبية كانت الثلاث سنين، أول سنة بيروت وثلاثة بالإسكندرية بمصر. وبعدين رجعت عملت أستاذي، عدلت شهادة وعملت أستاذي سنتين ودخلنا على موضوع العمل. يعني ما كملت بالمحاماة لأنه ما حسيت أنه ببلادنا يعني إلها خلينا نقول ما هي مهنة علمية، يعني هي مهنة علمية بس بالنهاية يعني صارت مهنة للي بيعرف عالم أكتر، للي بيدفع أكتر، للي بيعرف طرق للرشوة أكتر، فما حسيتها بتشبهني كتير. فإذا ما دام هي بزنس وبزنس لا روح على البزنس. واشتغلنا، عندنا كان شركة صرافي وحوالات وحوالات مالية وأمور بنكية وهيك، واشتغلنا لبين ما صارت الأزمة. كنت أنا بفترة خلينا نقول مراهقة وبعد كنت أكتب شوية شعر، كتبت شوية مقالات منهم انتشروا بلبنان، مقالات شوي سياسية أنا بعمر 22-23. وبعدين دخلت على الجامعة وبعدين على موضوع الشغل ما ضل فيها الوقت. يعني أنا كنت أقعد أنا ووالدي، يعني هو كسياسي وكقديم وهيك، هو من فترة خلينا نقول العصر الذهبي تبع سوريا، يعني هو مواليد 35 وكان هو أصغر قيادي بالحزب الشيوعي بحلب، عمر كان 16 سنة مسؤول منطقة. فنتيجة خبرته خلينا نقول واللي شافه بالبلد قال لي ابني انت خليك بالتجارة، اطلع من هذا الموضوع لأنه هون عنا ما له مستقبل، بدك تضيع حالك وبالنهاية لا ولا شيء، لا في أحزاب، لا في حرية رأي، لا في تعددية حزبية، لا في شيء، فما لك فيه، خليك انت بتجارتك وبالشغل. وأنا تجارتي كانت مع أخوالي لأنه أخوالي بالأساس هن كانوا بعيدين عن هذا الجو، كانوا يشتغلوا بالحبوب الزراعية باستيراد من برا، يعني مثل السمسوم، مثل حبة البركة، مثل هيك يعني بالرز بالسكر وبالمواد البناء وبالصرافة. يعني أنا مع أخوالي وقتها طلعت هيك، يعني كان عندي شوية قلت لك هوايات كتابة، وبعدين بالشغل ما بقى في وقت، يعني خاصة شغلي كان أرقام وحوالات وصرافة وهيك، فبتجي آخر الليل بس بدك شوية تريحي مخيك، يعني عرفتي.
قبل ما يريح راسه حاول أحمد يحقق حلمه بدراسة الحقوق وسعى من أجل هالحلم لحتى وصل فيه الطريق لمدينة الإسكندرية. لكن هالشاب اللي حلم يكون دبلوماسي مثل عمه وسياسي مثل أبوه اصطدم بالواقع اللي ما بيشبه أبداً فكرته عن الحق والعدالة.
أنا سافرت مشان أدرس حقوق لأنه ما جبت علامات الحقوق. أنا عندي مشكلة خطي، يعني أنا خطي والعجلة تبعيتي، أنا أحياناً بس خلصت ما بعرف براجع ورقتي، يعني لما بجاوب بالامتحانات بس خلصت بدي أروح أسلم ورقتي، وإذا ما كان الوقت صاير بدي أعمل مشكلة شي أعطيهم الورقة وأطلع، فما ما بقدر، أنا كتير عجول، فكان كتير علامات أنا تضيع عندي من وراء خطي ومن وراء العجلة ما أراجع ورقتي. يعني فلو أنا على قد العلامات أنا طلعت، يعني أنا رحت على مصر لأدرس حقوق لأنه ما قبلت بسوريا. فأنا اخترتها لأنه أول شيء هي كلية تعتبر كلية الحياة، يعني القانون بيعلمك، نحن ما بندرس بس حقوق، قانون يعني نحن عنا شريعة، عنا بندرس الأحوال الشخصية لغير المسلمين، بندرس مواضيع الميراث، بندرس قانون تجاري وقانون مدني وقانون دولي وقانون جنائي يعني هي تعتبر خلينا نقول كلية الحياة. لو ما اشتغلتي فيها تعطيك ثقافة عامة غنية الحقوق. بس أنا اخترتها كمان زيادة أنه كنت مفكر بموضوع الخارجية. هلا أنا عمي كان سكرتير أول سفارة السفارة السورية في باريس واستشهد هناك، يعني حتى حطوا له أمبلية فجروه بالسفارة بسنة 79. هي كانت أول عملية بتصير خلينا نقول برات سورية بتستهدف إنه الأنصليات أو السفارات السورية. ما في أحلى منها كلية الحقوق، حقوق كتير منيحة كتير حلوة. الولد بتأثر بأبوه، بتأثر فيه وكذا وهيك، ويقعد ويحكي لي، وأنا أيام أطلع أهرب من المدرسة وأروح لعند أبوي على البيت، يقول لي مثلا أنت ليش أنت ما عندك، قال له ما في اليوم الأستاذ غايب، بس أقعد أحكي لي شلون فترة الخمسينات، شلون كنت فترة الستينات لما أنت مثلا اعتقلت بفلان مرحلة، اعتقلت بفلان مرحلة، أحكي لي هيك يعني عرفتي. وبس لما أخذت الصراحة بنصيحته، لأني فعلا فعلا ما لم استقبل. يعني اليوم السياسي إذا ما اشتغلتي بمناخ خلينا نقول سياسي في يوم انفتاح ومرونة وتعددية وحرية، ما صفت هذا، يعني صفيتي انتهازية متملقة هيك يعني بدك تكوني، ونحن هذا الموضوع يعني ما بزبط معنا. سنتين فترة الأستاذة تبعيتي وكنت عم بشتغلها واشتغلت، وجاني دعاوي، يعني جاني دعاوي منيحة. هلا هي لأنه بالنهاية المحاماة هي نجاحك فيها بيعتمد على حجم علاقاتك الاجتماعية. فلا أنا جاني دعاوي منيح يعني، وكنت أعطيهم لأستاذي ونشتغل فيهم سوا وهيك عرفتي، وأستاذته بعدين مثل ما قلت لك. ما
لما طلبت من أحمد يحكي لي عن حلب وجهه نوار، والحلبية عموماً بس يحكوا عن مدينتهم بينطربوا. في كتير أسباب لعشق هالمدينة والشعور بأصالتها وفرادتها، مو من وجهة نظر السائح طبعاً، بل من وجهة نظر ابن حلب بذاته. ورغم هيك كان في غمامة حزن على ما آل إليه حال المدينة.
حلب من وين بدك نحكي عن حلب؟ من الأكل ولا من الطرب ولا من سهرات حلب ولا من شوارع حلب ولا من بناء حلب ولا من ثقافة حلب؟ يعني حلب مدينة حضارة، مدينة 10-12 ألف سنة، مدينة اللي كانت على طريق الحرير اللي فيها ملتقى ثقافات. حتى إذا بتطلعي نحن مثلا أكلنا أو لهجتنا بتلاقيها مختلفة عن باقي المحافظات. في عنا كلمات فارسية وكلمات تركية وكلمات عربية، وحتى في كلمات إيطالية نتيجة التجارة خلينا نقول. الخط الواصل بين الشرق وبين الغرب كانت حلب. يعني للأسف بقي منا الذكريات هلأ حاليا، يعني ما هلأ أنا بقولوا لي مثلا بتصل فيهم إنه ننزل، أنزل على حلب والله مشتاق، لا تنزل لأنه اللي بدك تشوفه اللي بتعرفه راح. يعني بتنزل على حلب القديمة نصها مدمر، الناس اللي هي روح المدينة هي ناسا من موجودين، يعني ناسا من موجودة، وهي المدينة بناسا. كلمة ثقافة شو يعني؟ مو انه بس حجرة، الحجرة مين عملها؟ الحجرة شيء امتداد، وهذا الشيء للأسف هلأ ما بدك تنزلي ما بدك تلاقي. ما في عنا خالط كتير، يعني هلأ الشام شوام مثلا إذا بتطلعي بالباص خلينا نقول مثال، بطلع فيهم واحد شامي، واحد ديري، اثنين من حسك، واحد من الساحل. حلب لا ما فيها، حلب حافظت. بعدين نحن مدينة عدد سكانها 4 مليون، بس نحن منعرف كل عيلة وأصلة، ومدينة شوي ميمون غلقة، بس الناس بتعرف بعضها لأنه ما صار هالاختلاط الكبير مع باقي المحافظات. أول ما بيتعرف مثلا على خلينا نقول خطبة أو جازي أو أي شيء أو أي علاقة، يعني من وين حضرتك؟ من فلانة. أنتم من الحارة الفلانية، ويكون هذاك ما هو شايفة الحارة الفلانية بس أصل عائلته من هنيك. دايما في ربط، دايما أنه من شخص لشخص إلا يطلعوا بيعرفوا بعض. يعني هاي حلب. سبب الريف للمدينة هذا ما هو سبب أهل الريف أو أهل المدينة، هذا سبب حكومات متعاقبة على بلدنا. لأنه أنت الريف إذا ما هو منمى، ما فيه مي، ما فيه كهرباء، ما فيه تعليم مثل عادي، إجباري الريفي بدي ينزل يروح يدرس بالجامعة، نزل على الجامعة شاف الحياة المدنية ما بقدر يرجع، جاب عيلته جاب أهله قعدوا بالمدينة اشتغلوا. نحن كان في عنا مسافة إلى نقول حكم العمال والفلاحين، عبيجوا موظفين وعبيجوا من الريف قعدوا خلاص ما بقدر.
فكرة السفر لبريطانيا ما كانت بعيدة المنال أبداً بالنسبة لأحمد، ومع هيك ما طلع منها لمر بكامل الحزمة السورية من المعاناة والألم، اعتقال وهروب واضطراب ما بعد الصدمة ثم التهريب بالبحر.
نحن في عنا ارتباط ببريطانيا من قبل، يعني أنا والدتي تجوزت هون، كان عرسها صار هون بال79 أو بال80 يمكن، كنا نروح ونجي بحكم مثلا في إن خالتي كانت عايشة هون، وأنا بال90 لل2009 جاي 3 مرات، وبلد شوي بعرفها، يعني بعرف خلينا نقول أقل شغلة، بعرف طرقاتها وبعرف شلون مواصلاتها وبعرف شوارعها، بعرف مناطقها، لغتها إلى حد ما. فأنا باخترت يعني أجي لهون من بين، خلينا نقول كانت أوروبا فاتحة كلها، يعني كان فينا نروح على أي بلد، بس أنا اخترت هون. وما كانت سهلة، يعني أنا طلعت كمان مثل ما طلعت كل السوريين، يعني من البالم، من اليون، من تركيا لليونان، ومن اليونان بجواز مزور لو وصلت لهون. شوفي أنا تعلمت من مو بس من رحلة اللجوء، خلينا نقول من الشيء اللي صار فينا، إنه ما في شيء فعلا، ما في شيء دائم، ودائما ما تحطي مثل ما بقولوا عنا المثل انه ايديكي واجريكي بمي باردة. ما في شيء دايم. مين كان يخطر له انه نحن سوريا يصير فيها هيك؟ دايما نشوف حوالينا نقول نحن ممكن نصير عجب هيك مثل العراق مثلا، انه احلام. فما في شيء دايم وما في شيء ثابت، ودائما لازم واحد يكون محضر حاله للمفاجآت، دائما يحضر حاله، خلينا نقول دائما يكون في بلان بي لك لأي شيء. هذا اللي أنا بيني وبينك اللي تعلمته، مو بس من شغلة إنه هي نتيجة يعني اللي صار من رحلة اللجوء وكذا وهيك، بس بقى السبب الأساسي هو إنه ما كان شيء ثابت، ما اللي صار فينا نحن بلادنا خربت. فوق هيك شغلة تانية، أنا اعتقلت أسبوع بسوريا قبل ما أطلع، يعني هوني أنا الصراحة عدت علي فترة بسوريا، أنا ما طلعت لل2014، بس أنا من لل2013 صرت أحس حالي أنا بسوريا بغربة. أنا كنت رافض أني أطلع برات البلد، ومع أنه شفتي حلب اللي صار فيها، بس أنا آخر تقريبا 6 شهور صرت أحس أنا قاعد بغربة، يعني لا يعني أمشي بشوارع حلب أنا مالي كأني مي بلدي. فطلعنا ورجعت على سوريا، أنا على الشام اعتقلت هناك، قعدت أسبوع بفرع 215. أنا طبعا طلعت عمل اكتئاب أفتر شوك، يعني ديبريشن أفتر شوك، لأنه أنا الجسس قدامي والموات قدامي، يعني اللي شفتيهم بصور قيصر أنا هدول شفتهم بعيني. أنا انحطيت بغرفة التعذيب 7 أيام، يعني أنا عم بتفرج على التعذيب 7 أيام 24 ساعة، عرفتي؟ فهون كانت زيادة أنا علي، أساساً أنا مالي داخل، يعني هيك دخلات قبل ما بعرفها، وهالشوفات هي لا كتير. طبعاً طلعت بنتيجة أنه دفعنا وحكينا، وبضل في عنا كان شوية علاقات لسه موجودة، اللي تنصل من انه يحكي واللي ما بيرد على تليفونه وتقولي انا يعني عامل غلط، يعني وأنا لحد الآن ما بعرف إنه شو السبب كان يعني. وبعد ما طلعت بهالأسبوع أنا مباشرة يعني لبين ما انشال اسمي من الحدود على بيروت، وصلت من بعد ما قطعت الحدود أنا طبيت لعشرة أيام ما قادر أكل، لا قادر أشرب، لا قادر أعمل شيء. رحت على دكتور، ورحت على دكتور نفسي بعدها لأنه صرت منامات وقصص وهيك. أخذت علاج يعني عملت علاج سلوكي لأنه أنا ما يعني يعني الشيء اللي صار طبيعي نتيجة ظرف غير طبيعي. تعالجت وبعدين ما عندي بقى أمل. يعني الشيء اللي شفته تحت هي سوريا صغيرة، بالمعتقل بتشوفي سوريا الصغيرة. فأنا بعد ما طلعت قلت ما هو في أمل، مستحيل.
وعلى الرغم من كل ما سبق بيعتبر أحمد حاله محظوظ، فوصوله ولجوءه لمكان مألوف سهل عليه مرحلة انتظار الإقامة، وبدأ بعملية البحث عن بيت وشغل. ويبدو أنه القدر كان مخبي له حصته من النجاح والتيسير، ووقف له بطريقه أشخاص قدموا له المساعدة والدعم.
شوفي، هي بالنهاية أنا بعتبر حالي محظوظ. صارت معي صدف بلجوئي هون، فيكي تسميها حظ، فيكي تسميها مكافأة بعد العناء، إنه مكافأة من رب العالمين، أو إنه أنا أعطيكي مثال مثلاً. أنا عم بدور على بيت، ما كان حدا يأجرنا لسه، ما معي وراء. فأنا بالصدفة قاعد مع شاب بالقهوة عم نشرب قهوة، بيدخل شخص مصري دكتور، هو بيقول أنا عندي بيت، حدا بتعرفوا حدا لازمه بيت للأجار مثلاً؟ هي وحدة. بعد شهرين بدور على شغل، دق لي شاب قال لي في واحد يبيع محله بتريد تروح تشوفه. قلت له شو المحل؟ قال لي مطعم. أنا هذا الدومين مالي داخل فيه يعني، ما بعرف، أنا مالي شغال بمطعم قبل، بس كإدارة أوكي أنا فيني أدير يعني. فرحت شفته، طلع مطعم وكذا وهيك وأخدته. يعني ليش عم بقلك؟ أنا بعتبر حالي شوي محظوظ. كان معي مصاري، إنه أنا اللي 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 الشيء اللي ضل عندي، ليش أنا يمكن أكون شوي أحسن من غيري؟ لأنه بما أنه إحنا شغلنا كان بالصرافة، فأغلب شغلنا سيولة. طبعاً راح منه كتير، بس بضل في سيولة شوي إنك أنت تكوني عاملة فيهم شوية سيفينج، مو أرض أو بناي أو كذا راحت خلاص. فهي كانت كمان زيادة، خلينا نقول إنه عطتني دفع أكتر، والحظ اللي مثل ما عم بحكي لك هلا على الشيء اللي صار. يعني شاد ما كان ما حدا بأجرك، انت ما عندك إقامة. انا بالصدفة يعني قاعد قلت له انا عم بدور على بيت، انت وين؟ قال لي هون بويمبلدن. قلت له اخذته. قال لي طب ما بدك تشوفه؟ قلت له لا خلص اخذته من دون ما اشوفه، لان بتعرفي عذاب البيوت هون. دينا بقى بس شغل، وبتعرفي هالبلد هي هيستري يعني، على قد ما بتقعدي في البلد على قد ما بصير عندك ورق أكتر، على قد ما بتقدري تاخدي قصص أكتر، على قد ما بتشتفي. هلأ أنت ما فيك مثلا، هي البلد هون مرسومة على الوقت يعني. الصراحة أنا بسميها مثل العسكرية يعني، أول ما بتجي ما فيك، في شغلات ما بتقدري تاخديها، بعد الشهر، بعد سنة، بعد سنتين، بعد ثلاثة، بعد أربعة عرفتي، بلد هيستري يعني. يعني في ناس كمان وقفت معي، ما بنكر، في ناس كتير وقفت معي وساعدتني. وبنفس الوقت أنا في شغلات كتير تعلمتها من تجاربي نتيجة فشل ونجاح، شوية خسارات، عم نحكي بمجال نفس العمل يعني.
سمعت اللاجئين السوريين بأوروبا حلوة كتير، خصوصاً أنه معظمهم أثبت أنه مقبل على العمل وقادر على إدارة عمله الخاص. وأحمد حمامي المحامي آخر شخص بتتوقع يفتح مطعم، ومع هيك أقبل على هالمغامرة وكله ثقة بقدرته على الإدارة. وبهالمقطع رح يشرح لي بالتفصيل وجهة نظره بالموضوع.
هلأ هي شوفي، لقلك أنا ما بتوقع إنه شيف يفتح مطعم، هن شغلتين مترابطات، المطبخ والإدارة. لا الإداري فيه يطبخ ويكون يعمل كنترول على المطبخ وعلى الطبخ، ولا الشيف فيه يدير مطعم. أغلب الناس اللي فتحت مطاعم وفشلت هو شيف فكر حاله إنه هو ممكن يدير مطعم. أوكي أنت شيف شاطر بمطبخك بطبخك بأكلك، بس الإدارة إلى غير، هي مسألة وقت. أغلب وقتك وين بكون؟ إذا وقتك بالمطبخ أنت ما فيك تكون فوق. والمطعم مو بس أكل، أنت عم بتبيعي خدمة بالنهاية. يعني المطعم أنت عم بتبيعي خدمة، فالخدمة شو هي؟ سيرفس منيح، تقديم منيح، سعر منيح، تعامل منيح، هاي كلها باكج كامل بيجي. هلا انا بعترف انا ما بعرف بالطبخ، بس انا فيني اقول حكم اني حلبي زواق شاطر ماهر، في عندي يعني خلينا نقول خلفيه عن موضوع المانجمنت والاداره نتيجه شغلي، نتيجه دراستي خلينا نقول، والبلد هون بتساعد. هلا انا كان انا ليش ما اشتغلت بشغلي او بالمحاماه؟ ما كان عندي وقت، يعني في تعديل شهاده وفي بعد موضوع اللغه لتكون اكاديميه وهيك، فهي كده بتروح مني وقت. انا يعني ما طلعت بالعشرين، بس هلا اذا بتشوفي الناس اللي طلعت بهالاعمار الصغيره شلون نجحت وشلون عملت، كان بالمانيا وان كان هون ببريطانيا وان كان بكل اوروبا. يعني
احمد عنده ثقه كتير كبيره بنفسه، فمع أنه مطعمه بيقدم المنيو التقليدي للمطاعم السورية واللبنانية، لكنه كان حريص على أنه ينفذه بطريقة صحية، خاصة أنه كان داخل على الاندماج بكل ثقله، وحدد الشريحة المستهدفة بمشروعه الإنجليز.
قلت لك أنا يعني زواق 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 ماهر. يعني هلا حلبي، يعني انا بالنهايه حلبي، وبظن هاي الكلمه بتكفي. هلا بزعلوا من الشوام، بس يعني الاكل اللي بقدمه هو الاكل الهيلثي تيستي. طبعا الاكل هو سوري، المطبخ السوري واللبناني اللي هو التبوله والسلطات والشاورما، بس بطريقه مو السيخ، بطريقه المارينيتد، يعني والبيف حمص والمتبل، وحتى مدخل انا بعض الاكلات اللي مي سوريه، مثلا مثل الطاجين. تعرف الطاجين هو خضار، يعني بالنهايه هي خضار، خلينا نقول مسقعه مثلا، بس متعارف عليها هون بيعرفوها انه الطاجين. حتى انا اول ما فتحت لحد الان يعني بقول له انه سوري لبناني، لانه بتعرفين ان طالعين قبلنا وعارفين عارفين على اكلهم قبلنا، يعني ان اللجوء من السبعينات، نحن لجوءنا لسه جديد. الشريحه المستهدفه هي الانجليز، يعني انا مالي فاتح للجاليه العربيه. الجاليه العربيه في مطاعم لها كتير، وفي هلا المشكله هون، شوفي انا بدي اقول لك شغله، السوري لما طلع او العربي عم بحاول عم يحصر حاله بالمجتمع تبعه. يعني إذا بتطلعي هلأ، نحن خلينا نحكي على الجالية السورية، سكنهم قريب على بعض، شغلهم مناطقهم معروفة، علاقاتهم بين بعضهم. هلأ أنا يمكن شزيت شوي عن هالقاعدة، إن كان بموضوع شغلي، يعني أنا استهدفت، أنا رحت لعند الإنجليز أعرفهم على أكلنا، ما رحت فتحت لعند العرب. هلا العربي اول ما بفتح بروح بفتح مناطق بده الزباين العرب. طب انت جاي لهون، يعني انت جاي على بريطانيا، فانت عايش مع انجليز، انت تدخل في مجتمعهم، يعني انت روح لعندهم وعرف عن نفسك، هن ما راح يعرفوك، يعني ما راح ينزلوا على اجوال رود قليل، يعني اللي بينزل ممكن يشتهي على ارجيله. هلا صارت الارجيله عم تروح لعندهم مثال، فانت عرف عن نفسك، نقول ثقافتك لالهم، لا تضل انت كأنك انت ما طلعت من بلدك. بالنهاية انت عايش قوانينهم وبلدهم وثقافتهم كالتشرز تبعهم، انت عايش عندهم. الاندماج مو بس انا والله وصلت على البلد وخلص اخذت باسبورة معناتها انا اندمجت، لا، لا عرفت عاداتهم، لا عرفت طرقهم بالتعامل بالأكل بالشرب. يعني انت بالنهاية قاعدين، نحن لو كنا نحن ضيوف، يعني نحن لو أخذنا جنسيات وقعدنا، بس إذا نضل هيك نضل ضيوف.
المحل اللي أخده أحمد أصلاً كان فاتح بس مو شغال، وبفضل خطته والتعديلات اللي أدخلها على لائحة الطعام وطريقة التحضير قدر بفترة قياسية يدير المكان على أكمل وجه. حتى لما كل الدنيا سكرت وقت الكورونا، مطعم أحمد ما سكر. تعالوا نسمع ليش.
يعني أنا من أول يوم أخذت ودخلت مصاري، بدك ما تفكري بالربح أول فترة. يعني أنا أول ما فتحت صرت أدور أنا أني أبيع أكتر وأربح أقل. طبعا هذا الشيء كان يأثر علي ماديا، بس أنا كنت مضطر أعمل هيك. أنا فاتح بمنطقة فيها 20 كوفي شوب وريستوران جنبي، عندي منافسة قوية ومحل يعتبر لسه مانجمنت جديد، فأنا كانت الجودة كانت توب، الباكجينج توب لحد الآن، أنا السعر مثل كأني عم تاكلي أو خدمة 5 ستارز بسعر 3 نجوم. فأنا كان هدفي أني أوصل لانتشار أكتر بأقل الأسعار، بس للناس تعرف المحل وتعرف الأكل وتعرف الخدمة وتشوف وتعمل. وبعدين دخلنا بقى بموضوع الكيترينج، صرنا نعمل أعراس، صرنا نعمل أعياد ميلاد، صرنا نعمل كله شو، يعني نعمل الفلافل قدام الكيس إذا أنت مثلا بالبيوت، صرنا نروح المشاوي الباربيكيو يصير قدامهم. فهذا الشيء مثل ما قلت لك حبوه الإنجليز، لهلا نحن شغالين عليه، عنا حجوزات لسنة لقدام. فالكيترينج أول شغلة دعاية، تاني شغلة إنه أنت عم تفرجيهم خدماتك وتفرجيهم الستايل تبعك وأكلك والكيترينج والبوفيه والأوبن بوفيه تبعك، وبنفس الوقت أرباحه أكتر. يعني أنت عم تشتغلي ل 600 أو 500 زبون بساعتين، عرفتي؟ أوكي، فيها تعب، بس لما أنت بتكوني صرتي تشتغلي فيه على مدة، خلينا نقول سنتين وثلاثة عم تعملي كيترينج، صار الأمر سهل. يعني نحن بنشتغل من الشواك للسكيكين للمعالق للصحون للكاسات. صراحة أول وحدة كانت لبطولة للسنوكر، كانت وهي أول كيترين كان لي، كان القلق عندي يومين ثلاثة ماني نايم لأنه بدي يكون شوي مرتب وأول كيترين يعني، فكان كتير حلو. هلا موضوع الكيترينج بمناطق الانجليز قليل، ما موجود عندهم. في شركات كبيره واسعار كبيره، مو بهالترتيب يعني اللي نحن بنعمله، انه تطلعي تروحي انت على هاوس على الحديقه تعملي الباربيكيو قدامهم وتعملي الفلافل واثنين ثلاثه ويتري عم بفتلوا طبعا، واسعار مي انه هالواو. يعني أنا كمان فترة الكورونا ما سكرت أنا ولا يوم، اشتغلت مع المشافي. يعني أنا قدمت تقريبا شي 7000 وجبة للـ NHS، طبعا بسعر التكلفة، يعني أخذ تكلفة بس إنه ما سكرت المحل. أخذنا بعض جوائز كمان ضمن السوبر هيرو تبع ريتشموند، كتبت بعض الصحف وبعض مقالات نزلت عن اللجوء وعن السوريين، و ماي لندن هاي بتجي النتورك نيوز كمان يعملوا لقاء حكوا انه الريفيوجي شلون عم بساعد، وكان خلينا نقول كان عنصر فعال بالكوميونيتي وبالمجتمع.
دوما احمد بيشرح معنى اسم المطعم سيدرا للزباين، وسجل حقوق الاسم الحصرية له في بريطانيا وعموم اوروبا، وبيشرح لي بالتفصيل ليش لندن اللي بتتجمع فيها مطابخ العالم دوما فيها للمطبخ السوري واللبناني حصة نجاح، وشو الجديد اللي قدمه لزباينه وصار ترند خاص فيه.
أول شيء الإنجليز نسبة الهوليدي تبعيتهم أغلبها بمناطق المتوسط، اليونان، سيكريليا، سيسيلي بتلاقيهم رايحين لهنيك، مالطا خلينا نقول، على الأردن، إسبانيا، إيطاليا، هالمناطق الشرق الحوض المتوسط خلينا نقول. فهذا الأكل هن أول شي بيعرفوه وبيحبوه. الرسالة هي يعني الأكل ثقافة دراسة اللامادة. شوفي بحبوا سلطاتنا، الدبس تبعنا الحمص والمدبل والبابا غنوج، هدول كتير بحبون. الفلافل هلأ صارت على كل، خلينا نقول صارت حتى بالسوبر ماركت الإنجليزي، هلأ بتدخلي على كل السوبر ماركت صارت الفلافل موجودة، يعني صارت طبق رئيسي خلينا نقول للهيلثي فود أو للفيجيتيريان. حبوا الخبز تبعنا بسموه الفلات بريد أو الخبز السوري، يعني هلأ الدراسات كلها عم تطلع أنه هو أفضل دايت موجود هو الدايت تبع الميديترينيان. هاي دراسات عم تطلع عندهم هنن بيعرفوها، وهلأ الكل هلأ إذا بتشوفي أنت صايرة ثورة خلينا نقول بموضوع الغذاء الصحي والهيلتي. فنحن نجي بالمرتبة الأولى لأني أكلنا بالأساس بيعتمد على 80% خضار. أوكي في لحم بس الخضار نحن 80%، وأي أكل فيها لحم يكون فيها خضار. يمكن أنا عم بحكي عن الطبخ يعني، حتى يعني هلأ إذا بتطلع على خلينا نقول على المطابخ الثانية مثل العراقي لحم ورز مثلا، الإيراني لحم ورز، الخليجي لحم ورز، الهندي، نحن خضار، نحن خضار ولحم. يعني اعتماد المحل عندي على الأكل اللي تحضير اليومي الفريش. هلا هذا بيخفف البروفيت أوكي، بس أنا ما عندي شي فروزن أبدا، ما عندي شي بيتقدم تاني يوم، أنا كله تحضير يومي وفريش. وهذا هن اللي عم يدوروا عليه هلا حاليا. أنا علمتهم على سندويش الكبة، أنا هلا الكبة راب عند رقم واحد، الكبة عندي بتمشي بشكل فظيع. أنا كل 15 يوم بدي 1000 حبة كبيرة، حبة الكبة الكبة يعني البرغل، هي برغل ولحمة وشوية ناطس يعني. الكبة السوري بيجي بساويها، باقي الأكل مدربين عن سوريين، بس هن عندي توانسة يعني، عندي جزائرية وأجانب. لا بحبوا أكلنا يعني، الإنجليز بحبوا أكلنا.
وهيك صار عند أحمد مطعمين والثالث على الطريق، ومختار مناطق جنوب لندن مثل ويمبلدون وريتشموند وتويكنهام اللي فيها زباينه الإنجليز. ولما طلبت منه يختم الحلقة ختمها بعتب على السوريين اللي بيتحججوا ببعد المسافة ليوصلوا لعنده، وبينصح إنه اللاجئ يغادر منطقة راحته وأمانه ويندمج مع أهل المكان حتى ما يبقى ضيف ويصير بحق مثل أحمد حمامي The Refugee Boss.
نرجع لنفس السبب، منطقتي بعيدة، منطقتي ما بيجوا عليها السوريين أو العرب، خلينا نقول العرب عندي قلال بالمنطقة، حتى ما في، بقلك أنا لأجل عندك ساعة ونص أو ساعة طريق. نرجع لنفس المشكلة، جينا عبلاد اللجوء وضلينا منغلقين على بعضنا وما عرفنا عن حالنا ولا اندمجنا صح. بنصح انت جاي على بلد تروح لعند أهل البلد، ما نضل نحن بمناطقنا ومنغلقين على بعضنا وثقافتنا نفسها وأكلنا نفسه وعاداتنا نفسها يعني وصلنا لمرحلة صاروا هن صاروا يريدوا يجوا يتعرفوا منه هدول الجايين. طب نحن نروح لعندهم نعرفهم على حالنا؟ انت اليوم جاي مالك جاي زيارة، انت جاي صار وطن بديل لك ورح يصير وطن أولادك. يعني هذا هلأ تصير وطن بديل لألك، بس هو الوطن الأساسي لأولادك، فأنت قاعد معهم وعايش معهم. هلأ إذا منشوف نحن اليوم صار في رئيس وزراء لاجئ، صود لاجئة يعني، إن كان وزيرة الداخلية وقبل وزيرة الداخلية وعمدة لندن، هذول كلهم إجوا من خلفية عوائل لاجئة هون. فلأ نحن نقعد معهم ونعيش معهم ونندمج معهم، ما بصير نضل نحن مجتمعاتنا.